بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وصية من لا يعيش مثله. كنا بدأنا الكلام في حديث عمرو بن ميمون في قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه، وانتهينا عند قوله رحمه الله، قال: فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، أي ودخل الناس يعودونه ويثنون خيرا على سيرته وعلى ما قدمه للمسلمين إبان خلافته وعلى قدمه في الإسلام وصحبته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ذلك وهو مشعر بأنه يجوز للإنسان أن يثني على أهل الخير بما هم أهله، خصوصا إذا أمن في الثناء، أمن منهم الغرورة أو أمن منهم الكبر ونحو ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه دخل الناس عليه يثنون عليه ويذكرون له من محاسنه وما قدمه، وهو رضي الله تعالى عنه غير منكر، مما يدل على أن هذا الفعل ما دام القول صحيحا وما دام الثناء صحيحا لا مغالاة فيه فإنه لا بأس. وهذا لا يتنافى مع ما ورد من النهي عن الثناء على الإنسان في وجهه، لأن ذلك محمول على إذا ما خيف عليه الكبر وخيف عليه الغرور وخيف عليه من هذا الثناء أن لا يكون صادقا ولا يكون الثناء في موضعه. قال: وجاء رجل شاب، هكذا وصفه، وفي بعض الروايات أنه من الأنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم في الإسلام، يعني وأنك لك السبق في الإسلام، إما قدم بمعنى التقدم وإما قدم بمعنى السبق. وجاءت الرواية باللفظين قدم وقدم في الإسلام، ما قد علمت. وقد علم عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشره وغيره من أصحابه ببشرى خصه بها، فكان ممن بشر بالجنة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عددا من أصحابه وبشرهم بالجنة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان، والنفر الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه للخلافة، ولذلك لما قال له هذا الرجل هذه المقالة يعني سرته ورضي بها رضي الله تعالى عنه، قال: ما قد علمت ثم وليت، أي ومما يزيدنا يعني بشرى ومن الثناء الحسن الذي أثني به على عمر رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة وصار أميرا للمؤمنين حرص رضي الله تعالى عنه على أداء واجبات الخلافة بما يرضي الله جل وعلا، ولذلك قال له: ثم وليت فعدلت، أي بين الرعية. وأكبر دليل على ذلك ما مر بنا في أول الحديث من أنه رضي الله تعالى عنه لما أوقف إعطاء الأراضي المفتوحة للمقاتلين وأوقف الأرض وكتب الدواوين، جعل لكل رجل ولكل مسلم ولكل من يولد في الإسلام جعل له نصيبا ومقدارا وعطاء، وهذا لا شك من عدالته رضي الله عنه، ولذلك تحدث بهذا حيث قال: والله لئن سلمني الله لأدعنا أرامل أهل العراق لا يحتجنا إلى رجل بعدي أبدا، يعني من حيث توزيع العطاء والعدل بين الناس. وقصص عدل عمر رضي الله تعالى عنه كثيرة، فإنه كان يعدل في العطاء وكان يعدل في الحكومة والخصومة، وكان ينهى الأمراء أن يظلموا الناس أو أن يأخذوا حقا لهم أو أن يكلفوهم ما لا يطيقون، كما مر معنا في هذا الحديث لما ناقش عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فيما فرضوه على الناس في أرض السواد من حيث الجزية ومن حيث الخراج، وكان بهؤلاء رحيما. ولذلك قال هنا: ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني ثم حظيت بالشهادة، حيث إن هذا القتل الذي تعرض له كان يعد أو هو يعد من الشهادة، وإن كان شهادة صغرى لكنها تعتبر عند الله سبحانه وتعالى من الشهادة، فقد ورد أن من قتل دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل مظلوما فهو شهيد، وعمر رضي الله تعالى عنه ممن تعرض لهذه الشهادة. وقد ذكرت في درس ماض أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتمنى ذلك، وكان يكثر من الدعاء من قوله: اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلدي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حقق الله له ذلك. قال: ثم شهادة، فقال رضي الله تعالى عنه: وددت ذلك كفافا لا علي ولا لي، يعني تمنيت أني أخرج من هذه الدنيا ولا علي يعني شيء من الآثام ولا لي شيء من الأجر، وإنما أكون يعني سالما، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن لعمر رضي الله تعالى عنه مواقف كثيرة تدل على فضله وعلى سبقه وعلى عمله الطيب وعمله الحسن، وكم اجتهد رضي الله تعالى عنه وكان الحق معه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنه، والله سبحانه وتعالى رضي عنه وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكل ذلك مما يدل أن له عند الله مكانة ومنزلة، لكنه رضي الله عنه يقول: وددت، يعني تمنيت ذلك، وإن كان الله قد أكرمه بما هو أفضل مما تمناه. قال: كفافا لا علي ولا لي، فلما أدبر يعني ذلك الشاب بعد أن أثنى على عمر رضي الله عنه، فلما أدبر إذا إذ إزاره أو إذا إزاره يمس الأرض، أي فرأى عمر رضي الله عنه منه أمرا أنكره عليه، ذلك أن الإزار الذي كان يلبسه قال قد مس الأرض يعني لطوله، ولا شك أن هذا مما نهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجر الرجل إزارة، وجاء الوعيد في من يفعل ذلك، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله ما زاد عن الكعبين ففي النار، وورد عنه إن الله تعالى لا ينظر إلى من يجر رداءه أو إزاره خيلاء، وجاء أن الكبر هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يمارس شيئا يؤدي إلى الكبر، ومن ذلك أن يرخي ثيابه بحيث تتجاوز الكعبين. وعمر رضي الله تعالى عنه وإن كان في شغل وإن كان في أمر يعني انشغل به عن سائر الأمور، لكنه لما رأى ذلك المنكر أراد إزالته وأراد أن يأمر بالمعروف، ولهذا قال علي بهذا الرجل أو علي بالشاب يعني ردوه علي، فلما ردوه إليه أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وبين له أن هذا الذي هو عليه لا ينبغي أن يفعله، فقال له يا أخي أو يا ابن أخي ارفع عنك إزارك أو شد أو يعني قال له كما جاء في هذه العبارة، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، هكذا عندكم أبقى ولا أنقى؟ أبقى، فإنه أبقى لثوبك، لأن من أسباب تلف الثياب أن تجر في الأرض وأن تزحف وأن تكون دون الكعبين وأن تمس الأرض، لأن هذا يؤدي إلى تلفها حيث تتسخ وتحتاج إلى تنظيف وغسيل، وكل ذلك يؤدي إلى بل ربما تعرضت لأن تلتصق بأشياء في الأرض تكون سببا في تمزقها، فلذلك قال له أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك يعني أنظف لذلك، حيث إن ترك الثوب يجر في الأرض يكون سببا في وساخته وعدم نقائه. وأنه أتقى لربك يعني أنه أتقى لله، لأن في ذلك امتثالا لأمره جل وعلا، ولأن في ذلك امتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول من عمر رضي الله عنه مشعر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لا ينبغي للإنسان أن يتركه مهما كانت الظروف، فإن هذا الشاب وإن كان قد دخل على عمر وأثنى عليه ومدحه، فكان يعني المناسب أن يبادله وأن يقابله بالثناء، لكنه لما رأى ما عليه من الخطأ نبهه إليه. وأن هذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي أيضا لمن أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أن يأمر بالرفق وباللين، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرفق بهذا الشاب حيث قال له يا ابن أخي، وهذه عبارة فيها تكريم وفيها تودد وفيها رفق وفيها رأفة، ولذلك قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك أو أبقى لثوبك وأتقى لربك. ثم بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه وقد التفت إلى عبد الله أو مناديا ابنه عبد الله لما أحس بدنو أجله أراد أن يوصي، وهذا هو محل الشاهد وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة، فإن عمر رضي الله عنه وصى في المجلس الذي مات فيه ووصى في الوقت الذي كان يعني على وشك الموت، وأن الوصية في مثل هذا الموطن إذا لم تكن فيها مضارة فإنه يجوز بل يلزم الورثة أن ينفذوها وأن يعملوا بها، خصوصا إذا كانت هذه الوصية مما يتعلق بحقوق الآخرين أو مما يتعلق بحقوق العامة والخاصة. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه قال يا ابن عمر يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين، يعني احسب الديون التي عليه. وقد جاء في هذا الحديث أو في روايات أخرى بيان سبب الديون التي ركبت عمر رضي الله عنه، فإنه كان أمير المؤمنين وكان يقوم بأعمال في خدمة المسلمين وعطاؤه ما كان يكفي، فكان رضي الله عنه يستدين لكي يوفي ذلك الأمر الذي التزم به من حجه بالناس، كان يحج بالناس، ومن تتبعه لأحوال الرعية، ومن إعطائه من يحتاج إلى عطاء. كل ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه ينفقه من ماله الخاص، ولذلك ما كان عطاؤه كافيا، ومن هنا ركبته الديون. فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، قال فحسبوه فوجدوه 86,000 يعني درهم ونحوه يعني أو قريبا من ذلك. فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله وكان وصيه وهو أكبر ولده، قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم. هكذا جاءت هذه العبارة، وقد فسرها كثير من أهل العلم بأن المراد بقوله آل عمر يعني من مال عمر الخاص من أمواله هو، لكن ظاهر الكلام أنه ما كان يملك هذا المال، ولذلك استعان بأموال آله من أولاده وممن تحت كنفه وممن هم أقرباؤه، فيتبرعون لسداد دين عمر، أو أن ذلك يعد لازما لهم. وهذا أيضا يدل على أنه إذا مات الميت وعليه دين وليس له مال يؤدي به، فإن على ورثته أن يدفعوا دينه، أن يسددوا دينه، وأن يوفوا دينه، لأنهم هم أولى الناس به. ولذلك أمر عمر رضي الله عنه أن يوفى دينه من آل أو من مال آل عمر. قال فإن كان مال آل عمر لا يفي بذلك فإن عليه أن يسأل بنو عدي، أن يسأل في بني عدي، وبنو عدي هم فخذ عمر وهم خمسته يعني أقرب الناس إليه وهو ينتسب إليهم، لأن عمر رضي الله عنه ينتسب إلى بني عدي أو ينتسب إلى عدي، والذي هو أحد أجزاء قبيلة قريش. ولهذا بدأ بآله، قال فإن لم يوفي مال آله فإنه يأخذ من مال هذا الفخذ الذي ينتسب إليه. قال رضي الله عنه إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم، يعني ولا تتجاوز قريش، لأن عمر رضي الله عنه ينتسب إلى هذه القبيلة. ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم عمر فلم يحتج إلى ذلك، بل وفي دينه من قبله وقبل آله. ولهذا ورد في بعض الروايات أن نافع مولى عبد الله بن عمر رحمه الله كان ينكر هذا الأمر، يقول عمر محتاج إلى أن يوفى دينه من آل بني عدي أو من آل عمر أو من قريش، بل وفي من ماله، ودلل على ذلك، يعني أقام الدليل على ذلك بأن بعض أولاد عمر كان ميراثه من عمر نحو 100,000. فإذا كان هذا الشخص الوحيد كان ميراثه من عمر رضي الله عنه هذا المال، فإنه يدل على أن عمر قد ترك مالا كثير. ويعلق الإمام الشوكاني على ذلك، يقول هذا لا تعارض فيه، قد يكون عند عمر من الأصول مثل أرض خيبر التي كانت عنده، وبعض الأراضي التي وزعت عليهم يوم أن فتحوا البلدان، يعني كانت عنده لكنها لها قيمتها، إلا أنها لم يكن عنده المال الذي يسدد به الدين عند موته، مما اضطر إلى أن يؤخذ من أموال آله وتسدد ديونه، ثم بعد ذلك عوض من دفع. ولما أرادوا تقسيم ميراث عمر رضي الله عنه بعد أن سددوا دينه كان ذلك المال، وهذا المال قد يكون أصولا، ولذلك أهل الدين لا ينتظرون حتى تباع الأصول أو نحو ذلك. من هنا أخذ بعضهم أو أخذوا ما هو موجود من مال عمر، سددوا به الدين، وما احتاجوا إليه أخذوه من أموال آل عمر، وبعد أن قضوا دينه عند ذلك قسموا بقية الميراث، فكان ذلك. وبهذا يجمع بين ما قاله نافع وما قاله وما جاء في هذا الأثر من أن عمر رضي الله عنه وصى ابنه عبد الله إذا لم يتمكن من سداد الدين من ماله فعليه أن يأخذ من مال آل عمر أو من مال بني عدي أو من قريش، ولكنه قال ولا تعدهم، يعني لا تتجاوزهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال، يعني الذي هو كان دينا عليه. ثم وصاه وصية أخرى، وهي كانت من الأشياء التي أهمت عمر والتي تمنى أن تتحقق له، وهي أن يكون مدفونا بجوار صاحبيه أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أرسل ابنه عبد الله وقال له انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقل يقرأ عليكم عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، قال فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وهذا القول الذي قاله رضي الله عنه على اعتبار أنه يعني أحس بدنو أجله، وأنه بموته يكون قد زالت عنه هذه الصفة، صفة إمارة المؤمنين، ولهذا قال بحسب ما يتوقع إني لست للمؤمنين أميرا، يعني فيما لو أخذته المنية. وعمر رضي الله عنه إنما كان يطلب شيئا يقع له ويتحقق له بعد ترك إمارة المؤمنين، ولذلك عبر بهذا حيث قال إني لست للمؤمنين أميرا، وإلا فإنه إلى ذلك الوقت وهو أمير المؤمنين. وقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يدفن مع صاحبيه، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فذهب، والكلام فيه اختصار، أي فذهب عبد الله رضي الله تعالى عنه فسلم، يعني على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، واستأذن أي في أن يدخل عليها في بيتها. وهذا يعني لا يستغرب، أولا لأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أم للمؤمنين، والأمر الثاني ربما دخل عليها وعندها يعني من محارمها ما لا يتنافى مع الدخول. قال واستأذن أو ربما أنه استأذن من وراء الحجاب ومن وراء الجدار كما هو أو كما جاء في تعليم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في قوله وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والاستئذان إنما هو الغرض منه أن يكون قريبا ليكلمها بحيث تسمع منه. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي يعني متأثرة بما حدث لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت رضي الله تعالى عنها كنت أريده لنفسي، يعني كنت أريد هذا المكان لنفسي، يعني أدفن فيه لأنها في بيتها وهي أولى به من غيرها. وهنا يذكر لنا الإمام الشوكاني مسألة وهو يقول، وهذا الحديث يدل على أن هذا البيت كان ملكا لها وأنها ملكته، ولذلك عمر طلب منها ثم رد هذا الكلام وقال هذا ليس بلازم، يعني هو بيت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي لا يورث وأن ما تركه صدقة. لكن لما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعني بعد موته أشبه ما يكون النساء في زمن العدة، فإنها تعتد في بيت الزوج ولا تخرج منه، وهذا كان في حكم هذا كان في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم أمد بعد موته عليه الصلاة والسلام يقضين به العدة، بل إنه حرم عليهن أن ينكحن بعده أحدا، ولذلك بقينا هذه المدة التي عشناها إلى أن انتقلنا وإلى الرفيق الأعلى وهن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة من بقيت في عدتها. ولذلك قال هي لا تملك البيت لكن تملك الانتفاع به. هكذا علل الإمام الشوكاني رحمه الله هذه المسألة مبينا أن قول عائشة رضي الله عنها كنت يعني أتمناه لنفسي، أي أن لها الحق في ذلك، لكن لا على سبيل التملك وإنما على سبيل الانتفاع. قال ولأوثرنه به اليوم على نفسي، يعني ولأقدمن عمر رضي الله تعالى عنه على نفسي، يعني على نفسها في أن تؤثره بهذا المكان العزيز على النفوس، فإن كل مؤمن يتمنى أن يكون في مثل هذا الموطن. ولما علمت رضي الله تعالى عنها مكانة عمر ومنزلة عمر، وكثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر، وذهبت أنا وأبي بكر وعمر، حيث إنه ما كان صلى الله عليه وسلم يفارق أبا بكر وعمر، لذلك أدركت رضي الله تعالى عنها أن هذا مكان يليق بعمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الفعل دلالة على أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لهما المكانة والمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر يعرفه بل أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على من زعم أن أبا بكر وعمر لا يليق بهما أن يدفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا في الحقيقة يعد من الضلال، وإن هذا يعد من عدم معرفة منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أبا بكر وعمر وأثنى عليهما في الحياة وبشر بأنهما سيدا كهول أهل الجنة وبين أنهما صاحبان له وبين أنهما رفيقان له، والله سبحانه وتعالى اختار لهما هذه الرفقة، ولذلك جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما في حال الحياة وحال الموت. ويكفي في هذا رد على من يتوهم أو من يظن أو من يدعي التفريق بينهما أو بينهم، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر. قال: ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل، يعني عبد الله بن عمر راجعا بعد أن أدى مهمته في تلك الرسالة التي وصلها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: فلما أقبل قيل له، يعني قيل لعمر رضي الله عنه: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. ولعله رضي الله تعالى عنه يعني كان يسأل: أجاء عبد الله بن عمر؟ يريد أن يستعجل، يعرف الجواب الذي كان قد شغل به. ولذلك لما قدم عبد الله بن عمر بشروه بالقدوم، فتاقت نفسه إلى سماع الجواب، فقال: ارفعوني، يعني وكأنه كان مضطجعا، وطلب منهم أن يجلسوه حتى يسمع الخبر، لأنه أمر ذو بال عنده. قال: ارفعوني. قال: فأسنده رجل إليه. هكذا جاء في هذه الرواية اسم الرجل مبهم، وجاء في بعض الروايات أن الذي تولى ذلك هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال: ما لديك؟ يعني بشر، ما الخبر؟ ما الذي انتهيت إليه؟ فقال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. يعني بشره بأنه جاء بالشيء الذي يحبه، يعني من أنها رضي الله تعالى عنها أذنت له في أن يكون مع صاحبيه، أذنت يعني لك بالدفن. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، لأنه لتعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولتعلقه بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولتمنيه أن يكون معهما، لذلك تاقت نفسه واهتم بذلك. قال: لكنه مع ذلك رضي الله تعالى عنه ما أحب أن يأخذ هذا الإيثار ويلزم عائشة رضي الله تعالى عنها به، لأنه يعلم مكانة ذلك الفعل. ولذلك قال: ربما تكون عائشة رضي الله تعالى عنها أذنت له لإحساسها بهذا الموقف، أو لأنها استحيت أن ترد في حال حياته، أو لأنها يعني رضيت بذلك على حياء، لهذا أراد أن يعطيها الفرصة كاملة في الاختيار، وأراد رضي الله تعالى عنه أن يدفن يعني بدون أي شيء يبقى في نفس عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا قال بعد أن جاءه عبد الله بهذا الخبر، قال له: ومع ذلك فإذا مت فاحملوني، فإذا وصلتم إلى بيت عائشة لا تدخلوني حتى تستأذنوا وتقولوا لها: يسلم عليك عبد الله، يسلم عليك عمر بن الخطاب، ويقول: أتأذنين له أو لا؟ يعني لأنها إن كانت تستحي أن ترده حال الحياة، فقد يجول بخاطرها أن تستأثر بهذا المكان ولا تأذن له. ولهذا قال له: من أذنت أدخلوني، وإن لم تأذن فادفنوني في مقابر مقابر المسلمين، فادفنوني في مقابر المسلمين. وإنما قال عمر رضي الله تعالى عنه ذلك حتى يقطع أي أدنى تعلق لعائشة رضي الله عنها بهذا المكان. ولهذا قال: فإذا قبضت فاحملوني ثم سلم، يعني يا عبد الله بن عمر، فقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. ثم أجمل الكلام، يعني لأن هنا فصل، أي فقبض عمر رضي الله تعالى عنه، وكان قبضه في ضحى ذلك اليوم، ثم إنهم اتخذوا إجراءات غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم بعد ذلك حملوه، وكل ذلك أجمل ذكره في الحديث. قال وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها والنساء تسير تتبعها، أي تسير وراءها، فلما رأيناها قمنا، أي تركنا وخلينا بينها وبين عمر رضي الله عنه، لأنها ابنته جاءت ترى ماذا حدث له. قمنا فولجت علينا، فولجت عليه، أي فدخلت عليه في المكان الذي هو فيه في بيته، فبكت عنده ساعة، يعني مدة لما رأت عليه من الآثار، ولما رأت عليه من بوادر الموت، ولما عز عليها من فراقه رضي الله تعالى عنها، فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال، يعني لما استبطأوا بقاءها عنده، لأنهم محتاجون إلى أن يتابعوا حاله، خصوصا أنهم جاءوا له بطبيب يرى حاله، وجاءوا يريدون أن ينظروا إلى ما يفعلونه، ولذلك استأذنوا، فولجت داخلا لهم، أي فدخلت داخل البيت. وهنا في هذه الرواية يقول: فولجت داخلا لهم. وإذا كان هذه العبارة سليمة معناها أي أن عمرو دخل جزءا أو طرفا من البيت، يعني قبل أن يصل إلى المكان الذي كانت فيه حفصة رضي الله عنها، ليستأذن للناس وليخبرهم بأن رجالا جاءوا يريدون أن يروا عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فسمعنا بكاءها، أي من الداخل، أي وهي تبكي عليه. وهنا أيضا في العبارة اختصار، فإنه قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلب منها ألا ترفع صوتا، وقال لها: أما دمع العين فلا أملكه، وأني آذن لك أن تبكي الآن، لكن إذا مت فلا داعي للبكاء. وأمرها وطلب منها أن تكف عن رفع الصوت، ولا ترفع الصوت بالبكاء، لأن هذا مما أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكفي في ذلك دمع العين. وهو أيضا يدل على حرص عمر رضي الله عنه على أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا، أي فلما دخل عليه الرجال، قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. واختلف أهل العلم في من قال ذلك، فبعضهم قال أن هذا ردده أكثر من شخص، وبعضهم يقول إن الذي طلب ذلك هو عبد الله بن عمر، طلب منه أن يستخلف. وفي هذه الرواية هنا أن عمر بدأ بذكر الصحابة الستة الذين أشار بهم، لكنه جاء في روايات أخر ومن رواية مرت بنا من قبل، لما قالوا له استخلف، فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن عمر معلقا: فعلمت أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، أي أنه لن يستخلف، ولكنه رضي الله تعالى عنه لحرصه على جمع كلمة المسلمين. وعمر هو الذي حضر المسلمين يوم سقيفة بني ساعدة، ويعلم أن الناس لو تركوا بغير أمير وبغير إمام فإنهم سيختلفون، ولذلك ألهم رضي الله تعالى عنه أمرا ومبدأ فريدا ضمن به رضي الله تعالى عنه أن الناس يختارون لهم أمير، كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت أيضا حصر الخلافة في عدد من الرجال الذين يستحقونها ويصلحون لها، ولم يتركها هملا حتى لا يختلف الناس في ذلك. لذلك أشار عليهم بأنه الأولى أن يتولى إمارة المؤمنين واحد من هؤلاء النفر، الخصائص التي تميز بها هؤلاء النفر: ما نظر رضي الله عنه إلى مال، ولم ينظر إلى سن، ولم ينظر إلى جاه، ولم ينظر إلى ما يقولوا يدعونه اليوم من مبادئ أو من دوافع دنيوية، وإنما كان المعيار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان راضيا عن هؤلاء النفر، بل إنه قد بشرهم بأنهم من أهل الجنة، بشر هؤلاء النفر بأنهم من أهل الجنة. ومن بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة لا شك أنه مات وهو راض عنه، ومن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فهو أهل لأن يقود زمام هذه الأمة، خصوصا وأن موجب البشارة هو سبقهم للإسلام، وأن موجب البشارة هو عملهم لصالح الإسلام، فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام في وقت مبكر، ربما كان رابع أربعة، لكن كم الذين دخلوا على يديه في الإسلام؟ عدد كبير. وهذا علي رضي الله تعالى عنه، وموقفه ومكانته ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعه عن الإسلام، وهذا عبد الرحمن بن عوف، وهذا طلحة بن عبيد الله، وهذا سعد بن أبي وقاص، وهذا الزبير، كل هؤلاء لهم قرابة ومكانة من النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة، وهم يمثلون الرعيل الأول ممن قبل دعوة الإسلام، دخلوا في الإسلام يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني يوم أن كانت الدعوة سرا، ولذلك نالوا وحازوا هذه المنزلة وذلك الرضا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عثمان في الجنة، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، عبد الرحمن يعني ابن عوف، الزبير، طلحة، كل هؤلاء. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: هؤلاء الذين يصلحون للقيادة، اختار الستة. وقال: أما عبد الله يعني ابن عمر فهذا يحضركم ويشهدكم، شاهد فقط، ولا تعدوه منكم. وثمة رجل آخر أبعده عمر من الخلافة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه وسماه وذكره وأنه من أهل الجنة، وهو سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر. ولما قيل له في سعيد هذا طيب ليش ما أدخلته، قال لا هذا من آل عمر، ولو أدخلته قد يكون الناس يتأثرون ويقولون أفضل واحد قريب عمر. ولأن هذه الإمامة والخلافة والإمارة مسؤولية، يكفي أن يتعرض للسؤال يوم القيامة واحد من آل الخطاب، هذا الذي منعه وهذا الذي حبسه وهذا الذي حمله على أن لا يرشح سعيد مع أنه أهل، قال يكفي واحد من آل الخطاب. هي ليست حكرا على آل الخطاب، لا، وكان ذلك أيضا من مواقف عمر المشهودة، ذكر هؤلاء الستة. ولما كانت هناك أيضا مسألة قد تقصي بعضهم، عمر رضي الله عنه كان استعمل سعيد، استعمل سعد ابن أبي وقاص أميرا على أهل العراق، وهو الذي فتح العراق وهو الذي قاد زمام المسلمين في مواقع فتح العراق، فتح القادسية وغيرها. وكان سعد أهلا لتلك الإمامة وتلك الزعامة، لكن هذه الإمارة يتعرض الناس فيها للحسد، ولذلك بعض الناس نال من سعد وكتبوا إلى عمر إن سعد هذا لا يصلح أن يكون أمير، بل طعنوا فيه في أهم شيء، قالوا ما يصلح حتى في الصلاة، لا يحسن الصلاة، مع أنه كان يصلي بهم رضي الله عنه صلاة تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغريب وعجيب أن سعد وهو الذي أسلم يوم أن أسلم ودخل في الإسلام في أوائل بل قبل ما تفرض الصلاة وعرف من أحكام الإسلام الشيء الكثير، كيف لا يعرف الصلاة ويجهل أداءها؟ لكن كما يقولون من استشرف فقد استهدف. لذلك كتبوا إلى عمر، وعمر يعرف سعدا ومكانة سعد، لكن الإمارة تتطلب الأخذ بالحكمة، لذلك كان قد برهم بسعد، فلما لم يعرفوا منزلة سعد استعذر بسعد عنده، ترك عزله وجاء به عنده ليكون مستشارا له. هذه الحادثة ربما تعكر الصفو على سعد لو اختير، فقال لهم مشيرا للستة الذين رشحوا للخلافة، إن عينتم سعدا فسعد أهل، وإذا لم يكن سعد هو الأمير فإني أشير على من يتأمر منكم أن يتخذ سعد مستشار، أن يستشير سعدا، فإني كنت قد وليته، وإن كنت قد عزلته فما عزلته من عجز، وإنما أراد أن يكرمه لأنه لا يريد أن ينال الناس من شخصية صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفخر به، يقول لهم هذا خالي فأيكم أو فمن منكم يريني خالة؟ سعد هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نذر كنانته بين يديه ويناوله السهام سهما سهما ليرمي بها الكفار ويقول له ارمي فداك أبي وأمي، جمع له بين أبويه. سعد هذا الذي كانت له من الفضائل يوم أن أسلم كان من أبر الناس بأمي، وكان من أكرم الناس بأمي، فلما أسلم أرادت أمه أن تحمله على الردة والكفر، فقالت له أنا مضرب عن الطعام. وكأن مسألة الإضراب عن الطعام ليست جديدة وليست من الأمور التي يستحدثها الناس في زماننا ليعبروا بها عن احتجاجات، هي قديمة ذكرت لأم سعد وأضربت عن الطعام يوم ويومين وثلاثة، وبدأت حالتها تسوء ويظهر عليها الضعف لأنها تقول ما آكل إلا إذا ارتد سعد. وجاء أخوة سعد يريدون منه أن يرجع، ما ينبغي لك أن تفعل ذلك فإن أمك لو ماتت ستعير بها مدى الدهر، يقول هذا الذي قتل أمه. جاء إليها فقال لها يا أمي، وهي تعرف مكانته ومنزلته، لكنه أراد أن يبين لها أن ما أكرمه الله به من هذا الإيمان وأن من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكنه أن يتراجع. قال لها يا أمه والله لو أن لك 100 نفس، وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن هذا الدين، فاعدلي خير لك من ايه؟ من ان تخرج نفسك وانت التي تتضررين، اما انا فلن اعود. هذا الموقف من سعد رضي الله عنه لا شك ان له به فضل ومكانة، ولذلك عمر رضي الله عنه نبه من سيتولى بعده ان يعنى بسعد وألا يهمل أمر سعد، ولهذا قال ما عزلته عن عجز، وإنما كان مصلحة العمل تقتضي ذلك، فربما الإنسان يأتي الذي هو أدنى ويترك الذي هو خير لمصالح دنيوية. ولهذا قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنهم وهو عنهم راض. ويذكر في هذا أن عمر رضي الله عنه قال لو كان أبو عبيدة حيا لا وليته، وأبو عبيدة أيضا من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومنزلته مثل هؤلاء، لكنه يتميز عليهم بشيء، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولذلك كان هذا الوصف كافيا لأن يرشحه ولأن يوصي به بالخلافة، لأنه يكون قد عمل بفعل النبي أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لما مات أبو عبيدة قبل عمر رضي الله عنه هذا الذي حمله على أن يفعل ما فعل. قال فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، مجرد شاهد على ما يحدث وليس له من الأمر شيء، يقول كهيئة التعزية، يعني كأنه يعزيه في أنه مختاره، يكفيك أنك تكون معهم وتشهد على ما. وفي بعض الروايات يذكرون أن عمر رضي الله عنه قيل له رشح اختر، قال لا. فقال رجل يا أمير المؤمنين بايع واختر عبد الله بن عمر، فنظر إليه وقال ما أردت بها وجه الله، يعني إن قولك هذا تريد به المجاملة، ما أردت بها وجه الله، ولو أردت بها وجه الله والنصيحة ما قلت لي رشح عبد الله بن عمر. وفي بعض الروايات، ولعل هذا هو الذي حمله إلى أن يقول لعبد الله أنت تكون شاهدا، لما قيل له رشح عبد الله بن عمر أنكر على من قال وأراد أن يبرر. تذكر بعض الروايات تقول إنه قال تريدوني أن أرشح رجل ما يحسن طلاق امرأته، كأنه يعرض بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن عبد الله بن عمر مرة طلق امرأته وهي حائض، فشكاه عمر رضي الله عنه لرسول الله وقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، يعني في طهر. ولذلك قال النبي لعمر مر عبد الله بن عمر أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء، يعني إن بدأ له، أن يطلقها. فإذا كان هذا الرجل لا يصلح أو لا يحسن أن يطلق امرأته وفق ما جاء به الكتاب، فكيف يعدل بين الناس وكيف يحكم بين الناس؟ ولهذا قال لمن قال له رشح عبد الله بن عمر، قال له ما أردت بها وجه الله. ولعله رضي الله عنه لما قال ذلك قد يكون عبد الله بن عمر تأثر، لأنه إنسان، فأكرمه بذلك، قال ليشهدكم عبد الله بن عمر. وقال هنا كأنه إيه كهيئة التعزية له. ثم قال رضي الله عنه فإن أصابت الإمارة، هكذا في بعض الروايات، وهنا الإمرة، وكلاهما بمعنى واحد، سعدا فهو ذاك، يعني فهو أهل، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، أي أي واحد منكم استلم الإمارة لا ينبغي له أن يتخلى عن سعد. فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وإنما قال عمر رضي الله عنه ذلك لأن بقية الخمسة، وهم علي وعثمان وعبد الرحمن والزبير وطلحة، ما كان عمر قد ولاهم، ولذلك ما تعرضوا لموقف مثل ما تعرض له سعد، فأراد أن يزيل ما في ما قد يقع في النفوس تجاه سعد رضي الله تعالى عنه. قال وقال أوصي الخليفة من بعدي. نعم، لا ما له شيء لا في الترجيح، وإنما فقط يحضرهم ويشهد ما يفعلون، وهي في الحقيقة مهمة لا أثر لها، لكن كما قال هي كهيئة التعزية. وقلنا مبررها وسببها أن ما قاله في عبد الله بن عمر قد يكون سببا، لكنه أراد أن يمحو ذلك. قال وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان معنيا بهم، حتى إنه رضي الله عنه لما أعطى الأعطيات ووضع الديوان وكتب الناس، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.